السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، قدمنا في مجلس الأمس الكلام عن فضل العشر الأواخر، وأنها موطن اجتهاد المؤمن، وأن المؤمن إذا لم يجتهد في العشر الأواخر فمتى يجتهد؟ وبينا أن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. وتكلمنا عن نوع من أنواع اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، وهو الاعتكاف، وبينا أحكامه. ومما بيناه أن العلماء مختلفون في الاعتكاف في رمضان ما بين مضيق جدا، حتى قال بعضهم إما أن يعتكف العشر الأواخر كلها وإما ألا يعتكف، وما بين موسع جدا، حتى قال بعضهم إن دخل المسجد لحظة أو ساعة بنية الاعتكاف فقد اعتكف. وبينا أن أعدل الأقوال وأصوبها أنه إن اعتكف ليلة كاملة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فقد حقق الاعتكاف، وإن اعتكف نهارا كاملا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فقد حقق الاعتكاف. فإن عمر رضي الله عنه قد نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأوف بنذرك. وبينا أن السنة والكمال في اعتكاف رمضان أن يعتكف المسلم العشر الأواخر كلها من أولها إلى آخرها. وبينا أنه لو اعتكف الليالي فقط دون النهار، بحيث يدخل المسجد في كل ليلة قبل المغرب ويبقى فيه إلى أن يصلي الفجر بنية الاعتكاف، فإنه معتكف ويحقق المقصود من الاعتكاف في العشر الأواخر، الذي هو الاجتهاد في العبادة التماسا لليلة القدر، وأنه إن اعتكف ليلة واحدة أو ليلتين فإنه يكون معتكفا يؤجر على عمله ويكون أتى بعبادة الاعتكاف، وكل يؤجر على مقدار اجتهاده. وبينا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن من أراد اعتكاف العشر الأواخر يدخل المسجد بعد غروب شمس يوم العشرين عند دخول ليلة 21، ويبقى في المسجد يتعبد، ثم إذا صلى الفجر يذهب إلى مكان خاص به ينقطع به عن الناس. وأن الاعتكاف في العشر الأواخر ينتهي بغروب شمس آخر يوم من رمضان، فإن بقي المعتكف حتى يصلي الفجر من يوم العيد ثم يخرج ليغتسل ويصلي العيد فحسن. وقد بينا الأدلة وبقية الأحكام. واليوم نشير إلى ما جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في العشر، حيث قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر ينقطع إلى العبادة، فلا يشتغل بزوجة ولا يشتغل بمال، وإنما همه كله في العشر الأواخر أن يعبد الله سبحانه وتعالى. فكان يشد مئزره، وهذا كناية عن اجتناب جماع زوجاته، والمقصود كما ذكرنا أنه يقطع العلائق بالدنيا ويتوجه بكليته إلى عبادة الخالق سبحانه وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر يوقظ أهله في الليل كله. كان النبي صلى الله عليه وسلم من دأبه أنه يوقظ أهله إذا أراد أن يوتر، يوقظهم للوتر في بقية الليالي، لكنه في ليالي العشر يوقظهم في الليل كله، فيوقظ النساء وغيرهن من أجل الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر. فالاجتهاد في العشر الأواخر في العبادة للكل، للرجال وللنساء وللصبيان الذين يطيقون ذلك. فمن السنة أن تعتني يا عبد الله بأهلك في العشر الأواخر، وأن تتفقد عبادتهم واجتهادهم في العبادة. فإن اعتكفت فولي من أولادك من يتولى هذا الأمر ويعتني بتشجيع إخوانه وأمه وأخواته على الاجتهاد في العبادة، ويتولى إيقاظهم وتنبيههم إذا غفلوا عن هذا الشأن العظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر يشتد اجتهاده في العبادة في الليل جدا، حتى أنه صلى الله عليه وسلم في غير العشر الأواخر يخلط ليلة بنوم وقيام، فينام بعض الليل ويقوم بعضه. لكن إذا دخلت العشر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام في الليل بل يبقى مستيقظا في ليله كله يعبد الله بالصلاة وقراءة القرآن والذكر ويطيل قراءته في تلك الليالي ويزيدها ولا سيما في الليالي التي يعظم فيها الرجاء بإصابة ليلة القدر. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليلة 23 من بعد العشاء إلى ثلث الليل الأول، وفي ليلة 25 صلى بأصحابه من بعد العشاء إلى منتصف الليل، فقالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، فقال صلى الله عليه وسلم من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة أو ليله. وهذا دليل من الأدلة الكثيرة على أنه تجوز الزيادة على 11 ركعة في صلاة الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبوا منه الزيادة لم يقل لهم إن الزيادة لا تجوز وقد صلينا 11 ركعة، بل قال إن فضل قيام الليل كله قد حصل لكم بالقيام مع الإمام. ولو كانت الزيادة لا تجوز لبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لقيام السبب، وتأخير البيان عند قيام سببه لا يجوز. وفي ليلة 27 صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم من بعد العشاء إلى قرب الفجر حتى خشي الصحابة رضوان الله عليهم أن يفوتهم الفلاح، أي أن يفوتهم السحور بسبب إطالة النبي صلى الله عليه وسلم. والمعلوم أن الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتسحرون قريب الفجر، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 27 أطال القيام جدا حتى كاد أن يستوعب الليل كله. وهذا يدلنا على أنه يشرع للمؤمن أن يزيد في اجتهاده في قيام الليل في 10 الأواخر، ومن ذلك ما يقع في الحرمين من أنهم يزيدون في الصلاة في 10 الأواخر، فيصلون بعض الصلاة بعد العشاء ثم يستريحون 1 أو 2 ساعات ثم يكملون صلاتهم فيصلون من آخر الليل إلى قرب السحور. وهذا أمر محمود طيب يحمد عليه المؤمن، فما يفعله بعض المؤمنين من زيادة الصلاة في 10 الأواخر سنة في أصله، غير أننا ننبه إخواننا إلى أنه لا ينبغي أن تجعل الصلاتان كاملتين، وإنما تكون الصلاة كلها صلاة واحدة، غير أنهم يستريحون في وسطها ويتعشون ويقومون ببعض مصالحهم ثم يكملون صلاتهم، وذلك بأن لا يوتر الإمام بعد الصلاة التي يصليها بعد العشاء لأنه بقي من صلاته شيء، ويكون الوتر واحدا في الصلاة التي تكون في آخر الليل. أما أن يصلي صلاة كاملة بعد العشاء حتى يوتر ثم يصلي صلاة أخرى في آخر الليل حتى يوتر فهذا لا وجه له ولا ينبغي فعله وينبغي اجتنابه إذا كان المصلون في الصلاتين واحدا. أما إذا كان بعض الناس يأتون بعد العشاء ويصلون ويوترون وينصرفون ويأتي أناس في آخر الليل ويصلون ويوترون وينصرفون فهذا لا حرج فيه، ولا حرج على المسلمين أن يأمهم إمامان أو ثلاثة أو أربعة في صلاتهم، فإن اتحاد الإمام في الصلوات كلها لم يأتي دليل عليه، بل يجوز أن يصلي الإمام صلاة ويصلي الإمام الآخر صلاة أخرى وهكذا. فيجوز مثلا أيضا أن يصلي صلاة الليل في ليلة إمام وفي الليلة الثانية إمام آخر وفي الليلة الثالثة إمام آخر، وصلاة إمامين في نفس الليلة لا تخرج عن هذا. وقول بعض الفضلاء إن هذا مخالفة وخطأ ويحتاج إلى دليل لا وجه له لمن عرف قواعد الشريعة ودرس المسألة دراسة صحيحة سليمة. والوصية لجميع إخواني إذا صلوا مع الإمام أن لا يحرموا أنفسهم أجر القيام مع الإمام حتى ينصرف. فإذا صليت مع الإمام فصلي معه بعد العشاء حتى ينصرف ليرتاح وانصرف معه، فإذا رجع ليكمل صلاته فارجع معه وأكمل صلاتك معه حتى يوتر وينصرف لتنال الأجر الموعود في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن يوفقنا إلى أن نكون في العشر الأواخر من المجتهدين، وأن يتقبل منا ما قدمنا في العشر الأوائل وفي العشر الأواسط وما سنقدم بفضله في العشر الأواخر، وأن يحفظ ذلك لنا حتى يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. ثم إن درسنا كما تعلمون في فقه الصيام، حيث نشرح كتاب الصيام من دليل الطالب، وقد وصلنا إلى فصل المفطرات، فيتفضل الابن خليل يقرأ لنا من حيث وقفنا. وقبل أن يقرأ الابن خليل ألفت نظر الإخوة إلى أنه في مسألة صيام أو فطر الحامل والمرضع المصنف عطف فطرهما على فطر من سافر في نهار رمضان، وقد قال في أوله يباح، وأنا سبق ذهني في المسألة فقلت إنه قال يسن، والحق أنه إنما قال يباح، ففطر الحامل والمرضع عند الحنابلة مباح إذا خافت على نفسها أو على ولدها. والراجح ما ذكرناه أنها إذا خافت على نفسها أو على ولدها خوفا يغلب على الظن معتمدا على سبب يعتمد عليه كخبر الطبيب أن في صيامها ضررا عليها أو على ولدها، أنه يجب عليها أن تفطر ويحرم عليها أن تصوم. أما إذا غلب على ظنها الخوف من غير سبب يعتمد عليه في هذا، لكن رأت من حالها فخافت، أو رأت من حالها ما يخيفها، فإن فطرها أفضل من صيامها، والسنة فطرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. هذا ما أحببت التنبيه عليه فيما يتعلق بما تقدم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر الله لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والحاضرين والسامعين أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في المفطرات.
نعم، المفطرات يا إخوة هي الأمور التي إذا فعلها الصائم بطل صومه وصار مفطرا، وقد اختلف العلماء في عدها، لكن أصولها التي أكدت عليها النصوص ثلاثة: الأكل والشرب والجماع، وهذا جاء في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فدلت هذه الآية على أن الصائم يجتنب حال صيامه جماع النساء، ويجتنب الأكل، ويجتنب الشرب. وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشرابه من أجلي، يدع شهوته وأكله وشرابه من أجلي، رواه البخاري في الصحيح. فدل ذلك على أن الصائم يدع الأكل والشراب والشهوة التي أصلها الجماع. والأكل والشرب معلومان، فالأكل هو إيصال الطعام إلى الجوف من منفذ معتاد، إيصال الطعام إلى الجوف من منفذ معتاد. والشراب أو الشرب هو إيصال الشراب إلى الجوف من منفذ معتاد، والمنفذ المعتاد هو الفم، وهذا معلوم، والأنف، فإن الأنف منفذ إلى الجوف، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه الأربعة وصححه الألباني. والمعلوم أن الاستنشاق يكون في الأنف، فدل هذا على أن الأنف منفذ إلى الجوف. ثم ما حقيقة الأكل والشرب من حيث ما يتناول؟ هل الأكل والشرب خاص بما يتغذى به ويقوي، أو أنه يشمل إيصال كل مادة إلى الجوف سواء كانت تغذي أو لا تغذي. الصواب الثاني أنه إيصال كل مادة إلى الجوف من منفذ الفم أو الأنف ولو لم تكن مغذية. ولذلك لو أن الإنسان تناول ملحا وهو صائم، أخذ حفنة من ملح وتناولها وأوصلها إلى جوفه، فإنه لا يقوى بهذا بل يضعف ضعفا شديدا، فالملح وهو صائم سيضعفه، ومع ذلك يقال أكل ملحا، أكل ملحا. ولو أخذ ترابا وابتلعه فإنه يقال أكل ترابا، ما يأتم بفعل جديد لغير المغذيات، بل الفعل هو الفعل أكل. ولو أن إنسانا جاء ببنزين، جاء بالبنزين وشرب، هذا قطعا لا يقويه بل يضعفه ويؤثر فيه تأثيرا بالغا، ومع ذلك قال شرب بنزينا. إذن حقيقة الأكل والشرب تصدق على إيصال كل مادة إلى الجوف سواء كانت مغذية أو لم تكن مغذية. وعليه فمن كان صائما وأوصل مادة إلى جوفه عن طريق الفم أو عن طريق الأنف فإنه يفطر بذلك. إنسان تناول ترابا وهو صائم أفطر، لماذا؟ لأنه أكل، والأكل مفطر للصائم. إنسان أخذ قطرة وهو صائم ووضعها في أنفه حتى وصلت إلى حلقه أفطر، لأنه يكون بهذا قد شرب من منفذ معتاد. والله حرم على الصائم أن يشرب. طيب، نأتي لمسألة أخرى بعد أن عرفنا أن الأكل والشرب محرمان على الصائم بالإجماع وبدلالة الكتاب والسنة، وعرفنا حقيقة الأكل والشرب وهي إيصال مادة إلى الجوف عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، ما علة التفطير بالأكل والشرب؟ قال بعض العلماء علة التفطير بالأكل والشرب أنهما أكل وشرب، أنهما أكل وشرب. وقد ذكرنا أن الأكل والشرب خاص بالفم والأنف، وعليه على هذا القول وليس الذي أرجحه، لو أدخل حقنة شرجية واحتقن مع الدبر وأوصل المادة إلى الجوف، عند هؤلاء لا يفطر. لماذا لا يفطر؟ لأن هذا ليس أكلا ولا شربا، ولا يصح أن يقاس على الأكل والشرب عندهم، لأن علة الأكل والشرب هي الأكل والشرب. وعليه فإنهم يرون مثلا أن الإبر كلها لا تفطر، أن الإبر كلها لا تفطر. لماذا؟ لأنهم يقولون هي ليست أكلا ولا شربا. لماذا؟ لأنها ليست من الفم ولا من الأنف، ولا يصح أن تقاس على الأكل والشرب، لأن علة التفطير بالأكل والشرب هي الأكل والشرب. وأكثر العلماء على أن علة التفطير بالأكل والشرب إيصال المادة إلى الجوف، إيصال المادة إلى الجوف. وعليه فإنهم يقولون إن كل طريق وصلت به المادة إلى الجوف فإنه يفطر الصائم، قياسا على الأكل والشرب. وعليه عند هؤلاء الحقنة الشراجية التي تدخل يمتصها الجسم، وما يسمى بالتحاميل التي تخفض الحرارة أو نحو ذلك تفطر عندهم، لأنه إذا أدخل هذا في دبره فقد أوصل المادة إلى جوفه، لأن الجسم يمتصها. وعليه كل الإبر غير الموضعية عند هؤلاء تفطر، كل الإبر غير الموضعية. الموضعية مثل الذي يوضع من أجل الأسنان، يوضع في اللثة، هذا ما يمتص، هذا يبقى في موضعه، هذا ما يفطر لأنه لا يصل إلى الجوف، فهو مثل وضع الماء في الفم، مثل وضع الماء في الفم، ما يفطر الصائم. أو التي توضع لاختبار الحساسية، توضع تحت الجلد لاختبار حساسية الجلد لمادة الدواء، هذه لا تمتص، موضعية، فهذه لا تفطر عندهم. وما عدا ذلك من الإبر سواء كانت مغذية مثل الذي يسمونها المغذي، يعلق للمريض ويوضع في الوريد وينزل شيئا فشيئا، هذا يغذيه تفطر. أو كانت دوائية تؤخذ عن طريق الوريد، هي لا تغذي ولكنها تعالج، فتضرب عن طريق الوريد فتصل مباشرة إلى الدم، والدم يوصلها إلى الجوف تفطر عندهم. وإبرة العضل التي تضرب في العضل تفطر عندهم، لأن الجسم يمتصها ولكن امتصاصه أضعف من وصولها عن طريق الوريد، ولكن من المعلوم أنها تصل إلى الدم حتى تصل إلى جميع أنحاء الجسد. قالوا إذا تصل إلى الجوف إذن تفطر. إبرة البنسلين التي يأخذها مريض السكر ويضربها في أي موضع من جسمه تفطر عندهم، لأن الجسم يمتصها وتصل إلى الجوف. وقال بعض أهل العلم علة التفطير بالأكل والشرب التغذية، فلا يقاس على الأكل والشرب مما يصل إلى الجوف إلا ما يغذي. وعند هؤلاء لا يفطر من الإبر إلا ما كان مغذيا، ما كان يصل إلى الجوف ويغذي المريض. والراجح عندي والله أعلم هو القول الوسط الذي ذكرناه، يعني في وسط الأقوال، وهو أن العلة إيصال المادة إلى الجوف، فحيثما أوصل الصائم المادة إلى جوفه من منفذ يعلم أنها تصل منه إلى الجوف فإنه يفطر بذلك. فإنه يفطر بذلك. هذه المسائل العظيمة مبنية على مسألة العلة في التفطير بالأكل والشرب. طيب، ذكرنا أن الجماع ممنوع على الصائم، والجماع تغييب حشفة الذكر في الفرج سواء كان حلالا أو حراما، وسواء أنزل أو لم ينزل، وهو مفطر بإجماع المسلمين، مفطر بإجماع المسلمين. وبقي شيء، وهو هل الشهوة التي منع منها الصائم هي الإنزال فقط، هي الجماع فقط أم لا؟ والراجح من أقوال أهل العلم، وهو الذي عليه الأكثر، أن كل شهوة بفعل الإنسان يصاحبها إنزال المني فإنها مفطرة. كل شهوة بفعل الإنسان يصاحبها نزول المني أو إنزال المني فإنها مفطرة. يعني كل شهوة يحسها الإنسان بفعل منه، هذا يخرج ما لو أحس بشهوة بغير فعل منه، بغير فعل اختياري، فإنه لا يفطر ولو أنزل. مثال ذلك، إنسان نام بعد الفجر فاحتلم في النوم وأحس بالشهوة ونزل المني في لباسه، لا يفطر لأنه ليس بفعله. رجل مغترب عن بلاده، جاءه فكر غالب على ذهنه، لم يتفكر، لا، جاءه فكر غالب على ذهنه، فكر في امرأته غلب على ذهنه ولم يستطع أن يدفعه فأنزل، لا يفطر وإن وجد الشهوة، لأن هذا ليس بفعل منه مع إنزال المني. فلو حصلت الشهوة فقط ولو بفعل الإنسان فإنه لا يفطر. لو فعل الإنسان شيئا مثل معه صور امرأته في الجوال، وهو لا يجوز أن يضع صور امرأته في الجوال ابتداء، لكن مع صور امرأته في الجوال وهو صائم فتح الصور وسار ينظر، حصلت له شهوة لكن لم يحصل له إنزال، أساء ولا يفطر. فالشهوة بمجردها لا تفطر. امرأته معه في البيت ونظر إليها وأحس بالشهوة فلم يصرف نظره، بل كرر النظر وكرر النظر لكن لم ينزل، أساء ولا شيء عليه، لا يفطر. لكن لو أن صاحبنا الأول نظر في الجوال إلى صور امرأته وأحس بالشهوة ومع ذلك استمر حتى أنزل، أفطر ويجب عليه القضاء. نظر إلى امرأته فأحس بالشهوة ومع ذلك كرر النظر حتى أنزل، يفطر عند أكثر أهل العلم. ويجب عليه القضاء. هذا الراجح، لأن المني يسمى شهوة شرعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. رواه مسلم. والذي يوضع في الحقيقة هو المني، فكان شهوة. أما الشهوة بمجردها فقد علمتم أنها لا تفطر الصائم، بقي مسألة وسط وهي الشهوة مع إنزال المذي، والمذي معروف سائل رقيق لزج يشبه الماء، لا رائحة له، يخرج عند المداعبة والتفكر، فهذه محل خلاف بين أهل العلم، والراجح من أقوال أهل العلم أنها لا تفطر الصائم. فلو أن الرجل تفكر في امرأته حتى خرج منه المذي فإن صومه صحيح، لكنه أساء فإنه يعرض صيامه للبطلان بخروج المني. ولا نعرف دليلا مع طول بحث المسألة يعتمد عليه للقائلين إن إنزال المذي يفطر الصائم كإنزال المني، والقياس لا يصح، لا يصح أن يقاس إنزال المذي على إنزال المني، لأن بينهما فرقا كثيرا في الأحكام. لو أن الرجل أنزل المذي هل يجب عليه أن يغتسل؟ لا يجب عليه أن يغتسل. ولو أنزل المني يجب عليه أن يغتسل، فلا يصح القياس. فلا دليل من الأثر ولا دليل صحيح من النظر على أن إنزال المذي يفطر الصائم. وعليه فإن الذي يظهر والله أعلم أن الذي يفطر الصائم من جهة الشهوة أمران: الأمر الأول الجماع، أنزل أو لم ينزل، والأمر الثاني حصول الشهوة بفعل منه حتى أنزل المني، وما عدا ذلك من الشهوة فإنه لا يفطر الصائم. طيب، بقيت قضية مهمة قبل أن ننتقل إلى كلام المؤلف: هل كل من فعل مفطرا من المفطرات يفطر؟ الجواب أن الذي تدل عليه الأدلة الشرعية أنه لا فطر إلا بفعل مقصود، لا فطر إلا بفعل مقصود. فإذا لم يكن الأمر فعلا من الإنسان، أو كان فعلا منه لكنه لم يقصد، فإنه لا يفطر. مثال ذلك: عامل يعمل ينقل الرمل ونحو ذلك، فثار الغبار ودخل في فمه وخياشيمه حتى أحس به في حلقه، وصل إلى الجوف، هل يفطر؟ الجواب لا، لأنه ليس بفعل منه. إنسان نسي أنه صائم فشرب أو أكل، ذكرت مرارا وتكرارا أن من عادة الناس التي تكاد تكون مضطردة في كل مكان أن الإنسان إذا اشترى الخبز الحار لا بد أن يأكل منه، قل أن يصل خبز حار إلى المنزل كاملا. طيب، إنسان وهو صائم في رمضان أخذ الخبز من الفرن وهو حار، نسي أنه صائم وغلبته عادته فقطع قطعة من الخبز وأكلها، عند جمهور العلماء لا يفطر، وهو الصواب، لأن هذا الفعل منه ليس مقصودا، وهذا من يسر هذه الشريعة وسماحتها. وسيأتي إن شاء الله عز وجل مزيد بيان، لكن ما هو دليل هذا الأصل الذي أصلناه أنه لا فطر إلا بفعل مقصود؟ دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فقاء فلا شيء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. وقد تقدم معنا هذا الحديث مرارا، انتبهوا يا إخوة. من ذرعه القيء فقاء فلا شيء عليه، فإنه لا يفطر. يا إخوة، هنا معنى من ذرعه القيء من غلبه القيء، هاجت معدته بغير فعل منه فقاء، هل هذا بفعل منه أو بغير فعل منه؟ بغير فعل منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فقاء فلا شيء عليه. إذا لم يكن بفعل الإنسان فلا شيء عليه. امرأة حامل وصائم صائمة غلبتها بطنها فقاءت، ذرعها القيء، صومها صحيح لأنها لم تفعل. ومن استقاء عمدا فليقضي، فدل هذا على أنه لا بد من فعل مقصود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن استقاء، ولم يقتصر على هذا، قال: ومن استقاء عمدا. استقاء فعل، عمدا فهو مقصود فعليه القضاء. ومفهوم هذا أن من لم يقصد فإنه لا يكون عليه القضاء، فدل هذا على هذا الأصل العظيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهي 12 خروج دم الحيض والنفاس.
نعم، وهذا بإجماع العلماء، خروج دم الحيض في أثناء النهار بعد الفجر ولو بلحظة، أو قبل المغرب ولو بلحظة. امرأة طاهر نوت الصيام من الليل، بعد أن صلت الفجر جاءها دم الحيض، أفطرت بالإجماع. امرأة طاهر وهي صائمة قبل المغرب بخمس دقائق نزل عليها دم الحيض، أفطرت بالإجماع. والنفساء مثل الحائض. لكن بقي مسألة مهمة جدا، وهي إذا شعرت المرأة بالحيض ولم يخرج الدم، إذا شعرت المرأة بالحيض في النهار ولم يخرج الدم، كيف؟ أحست بالمغص المعتاد، وأحست بحركة الدم في بطنها، لكن الدم لم يخرج إلا بعد المغرب بلحظة، صومها صحيح. إذن يا معاشر الفضلاء، المفطر بالنسبة للحيض والنفاس هو خروج الدم. أما شعور المرأة بآلام الحيض وبحركة الدم، غير أنه لم يخرج الدم إلا بعد المغرب فإنه لا يفطرها. طيب تأتي مسألة، إذا أحست المرأة بالحيض، جاءتها آلام الحيض وأحست بالحركة في بطنها، لكن لم تدري هل الدم خرج قبل المغرب أو بعد المغرب، امرأة في السوق عند جيرانها قبل المغرب أحست بآلام الحيض وحركة الدم في داخل بطنها، لما رجعت إلى بيتها بعد المغرب كشفت وجدت الدم، هنا ما تدري هل الدم نزل قبل المغرب فتكون أفطرت ويجب عليها القضاء، أو الدم نزل بعد المغرب. نقول يا إخوة الأصل بقاء الطهر حتى تتيقن الحيض، والأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته وهو بعد المغرب، فنقول الأصل أن هذه المرأة صائمة وأن صيامها صحيح ما لم تتيقن أن الحيض نزل قبل المغرب، نزل قبل المغرب. وهذه المسألة مهمة ومفيدة حتى في العمرة، مثلا بعض النساء يستفتين، تقول إحداهن مثلا أنا كنت أطوف وأحسست بآلام الحيض لكن ما أحسست بأن شيئا خرج، لما انتهيت من العمرة ورجعت إلى البيت وجدت الدم، فهل طوافي صحيح؟ الجواب نعم صحيح، ما لم تتيقن أن الدم نزل أثناء الطواف، لأن الأصل بقاء الطهارة، ولأن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، فنقول الأصل أنها طاهرة وأن طوافها صحيح ما لم تعلم خلاف ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى والموت.
نعم، الموت يفطر به الصائم، فمن مات في أثناء النهار انقطع صومه وأصبح مفطرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث، والصوم من عمله، إذن ينقطع ويصبح مفطرا. الذين لا يعرفون طريقة الفقهاء يقولون ما الفائدة، هذا مات، ما الفائدة أن نقول إنه أصبح مفطرا وقد مات؟ نقول لها فائدة فقهية عظيمة، وهي أنه لو كان صومه هذا نذرا، مثلا نذر أن يصوم فمات في أثناء اليوم أفطر، يترتب على ذلك أنه لم يفي بنذره، فيستحب لأوليائه أن يصوموا عنه لأنه لم يفي بنذره، فالموت مفطر لا شك، وتترتب عليه آثار فقهية، أعني كونه مفطرا، منها ما ذكرناه، ولعلنا نقف هنا ونكمل بعد غد إن شاء الله في كرسينا المعتاد بين الحصوتين، حيث أن غدا الاثنين، والاثنين ليس عندنا فيه دروس لا الفجر ولا العصر، وستكون الدروس إن شاء الله يوم الثلاثاء، فجر الثلاثاء في التوسعة الشمالية في تفسير القرآن، وعصر الثلاثاء بين الحصوتين في كتاب الصيام إن شاء الله عز وجل، ولعلنا نجيب عن شيء من أسئلة إخواننا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، شفاكم الله وعافاكم وغفر الله لنا ولكم. يقول السائل حفظكم الله: هل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر زوجاته وهو صائم؟
نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر ويقبل وهو صائم، ولكنه كان أملك الناس لأربه صلى الله عليه وسلم أو لإربه صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم معان من الله. والصحيح من أقوال أهل العلم أن القبلة قبلة الزوجة، قبلة الزوج لزوجته للصائم جائزة، إلا إذا علم من نفسه أنه إن قبل لا يمسك نفسه، فإنه يحرم عليه أن يقبل إذ ذاك، لأن الذريعة إلى الحرام حرام. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: من أفطر بشرب دواء الصداع بسبب ألم في رأسه شديد، هل يكمل بقية اليوم مفطرا أم صائما؟
من أفطر لأنه احتاج إلى شرب الدواء، مثال ذلك إنسان عنده صداع نصفي فصام فاشتد عليه الصداع حتى أصبح يؤلمه جدا، فإنه يجوز له أن يفطر وأن يتناول الدواء الذي يخفف عليه الألم. طيب، تناول الدواء وخف الصداع، هل يجب عليه أن يمسك بقية اليوم؟ قررنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجب عليه أن يمسك بقية اليوم، لأنه أفطر بعذر، فيجوز له أن يأكل بقية اليوم، لكن لا يجاهر بفطره، يأكل خفية حتى لا يتهم بأنه مفطر في رمضان، وحتى لا يجرئ السفهاء على إعلان الفطر. نعم.
أثابكم الله. أسئلة كثيرة من الإخوة بقي عندهم إشكال حول حديث عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 ركعة.
هذه بحثناها حتى أشبعناها بحثا وبينا حقيقة المسألة، وأنا ليس عندي شك مطلقا في أن الزيادة على 11 ركعة جائزة، ويكفي أن نردد دائما أن نفهم النصوص بفهم السلف، وقد بحثنا بحثا دقيقا فلم نجد عن السلف إلا التوسعة، بل لم نجد عالما من المتقدمين قال بمنع الزيادة، وقد بينت ما في هذا الكلام عدة مرات، فالأمر واضح الدلالة جدا من جهة السنة ومن جهة فهم السنة على أن الزيادة على 11 ركعة جائزة، وأن الأفضل أن يصلي المسلم في الليل 11 ركعة يطيل فيها القراءة، ما يصلي 11 ركعة في 10 دقائق وقل نحن نأتي بالسنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 ركعات، فلا تسل عن طولهن وحسنهن. مرة افتتح الركعة الأولى فقرأ البقرة حتى فرغ منها، ثم شرع في سورة النساء حتى فرغ منها، ثم شرع في سورة آل عمران حتى فرغ منها، هذا في ركعة واحدة. فنعم، الأفضل أن يصلي المسلمون 11 ركعة مع طول وحسن، فإن لم يستطيعوا الطول والحسن فالأفضل أن يزيدوا على 11 ركعة، ومن صلى مع الإمام فالأفضل له أن يزيد على 11 ركعة إن كان الإمام يزيد على 11 ركعة. وقد بسطنا هذه المسألة بسطا طويلا في عدة مجالس، وهي مسجلة وموجودة في الشبكة العنكبوتية. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم الإبر الهرمونية التي تضرب في الرأس وتؤخذ من أجل نمو الشعر؟
لا أعرف حقيقتها ولا أدري عما يسأل الأخ، هل يسأل عن حكم استعمالها أصلا أو يسأل عن كونها مفطرة؟ هذه الإبر التي يقولون إنها تهيج الهرمونات وتنشط البصيلات حتى يعود الشعر إلى الظهور ظهورا طبيعيا بالخلقة، هي نوع من الدواء، من حيث استعمالها لا بأس إذا كانت مأمونة الضرر، لأن الأمور الهرمونية خطيرة جدا، فقد تؤثر على الغدد وقد تؤثر على الحيوانات المنوية وقد تؤثر على النشاط الجنسي، فإذا ثبت أنها مأمونة فاستعمالها جائز من حيث استعمالها، لكن يجب الحذر الشديد ومراجعة الطبيب الماهر. أما من حيث كونها تفطر فلا أدري، لم أسأل عن حقيقتها، هل هي مما يعمل موضعيا في فروة الرأس أم مما يمتصه الجسد؟ والقاعدة عندي أن الذي يعمل موضعيا لا يفطر، وأن الذي يمتصه الجسد يفطر. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه أخت تسأل تقول أنها استيقظت من النوم فوجدت يدها مخضوبة بالحناء فأصابها ذعر شديد بسبب ذلك وتطلب منكم التوجيه.
نسمع بهذا، وقد سألني عدد من النساء عن هذا، بل سألني رجل عن هذا، وهذا في الغالب من تلاعب الجن، وقد تكون المرأة أو الرجل الذي يفعل به هذا مسحورا، والجن يتلاعبون بالإنسان بل يؤذونه ويوهمونه بأمور خطيرة. واتصلت به امرأة قبل زمن وقالت إن الله يأتيها، فقلت لها: يا مؤمنة اتق الله، هذا كفر. قالت: أنا أرى نور وأحس بالشهوة، فلا زلت أذكرها وطلبت منها أن تقرأ بشدة حتى انتقلت إلى شيء آخر، أصبح الجن يلعب بها. وقالت: لا، أنا الذي يأتيني العالم الفلاني، عالم كبير جدا من علماء السعودية، ما سافر إلى بلدها قط، ولو سافر ما ظننا، لكن أنا أقول يعني سبحان الله كيف يتلاعب بها الشيطان. وأبناء هؤلاء اثنان هم أبناء الشيخ، وأنا أكره زوجي ولا أريد زوجي أن يأتيني لأن الشيخ يأتيني، فالجن والعياذ بالله يأتونها ويوهمونها أن هذا هو الشيخ فلان فلان. ولذلك يا إخوة ينبغي على الإنسان أن يحصن نفسه وأن لا يترك قراءة آية الكرسي إذا أصبح وإذا أمسى، هذا أقل شيء، يقرأ آية الكرسي ويقرأ المعوذات 3 مرات، وإذا أحس بهذه العلامات ينبغي أن يرقي نفسه ويكثر من القراءة، وإن كانوا سيثقلون عليه الأمر لكن يصبر ويجاهد لعل الله أن يخلصه من هذا. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: حفظكم الله، أنا أعمل في مجال تصدير التمور إلى دول خارجية، وفي كل عملية تصدير يجب أن تمر الفاتورة على البنك ويحول الزبون من الخارج مبلغ الفاتورة، فيقوم البنك بإعطاء 80% من المبلغ بسعر بعملة بلدي و20% منها بعملة أجنبية، ويصرف هذه العملة بسعر منخفض. يقول حفظكم الله: هل يجوز أن أتفق مع الزبون أن يحول لي مثلا نصف المبلغ مباشرة والنصف الآخر الذي نصرح به للبنك عن طريق البنك؟
لم أفهم سؤاله الأخير، لكن هذا الذي يتحدث عنه هو الضمان البنكي، وهو في الجملة جائز، لكن لا يجوز تسييله بعد اعتماده، لأن تسييله يكون ربا. وأما الضمان البنكي المجرد فإنه جائز، وإن كان البنك يأخذ مقابل هذه العملية، لأن هذا أجرة على العملية التي يعملها البنك. وأما ما ذكره في الأخير فإني لم أفهمه. نعم.
حفظكم الله. يقول السائل: سأرجع إلى بلدي قريبا وقد اشتريت بعض الملابس لأقاربي، علما أنهم من عامة الناس وهم يلبسون ثيابهم تحت الكعبين، فهل يجوز أن أخذها لهم أم يشترط أن أقطعها فوق الكعبين؟
لا تشتري لهم ما تحت الكعبين، اشتري لهم ما يكون على الكعبين، والأحوط يكون فوق الكعبين. أما إذا اشتريت لهم ثوبا طويلا وأنت تعلم أنهم يلبسون الثياب الطوال فإنك تأثم، لأن التسبب كالمباشرة، وقد تسببت في لبسهم ثوبا مسبلا فتكون آثما بهذا. لكن هذا لا يمنعك من أن تشتري لهم هدية، ولكن تجعل الثوب فوق الكعب أو على الكعب مباشرة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يفطر المنظار الذي يدخل المعدة عن طريق الفم؟
المنظار إذا لم يكن معه ماء وسائل منظم فإنه ليس مادة تفطر، لكن بحسب علمي أن المنظار يضخ معه ماء وتضخ معه مواد فتصل إلى الجوف فيكون مفطرا. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أسئلة كثيرة حول المسعى الجديد، هل يجوز السعي فيه؟
ينبغي أن يحرص الإنسان على أن يسعى في المسعى القديم، فإن تيسر له في الدور الأرضي فإنه يسعى في ممر العربات، لأن ممر العربات من المسعى القديم، ممر العربات من المسعى القديم، فإذا نزل من الصفا يمشي في ممر العربات إذا تيسر هذا، إذا لم يمنع أو يكون فيه ضرر، ثم يسعى من المروة إلى الصفا في المسعى. وإن لم يتيسر لا، فأنا أنصحه أن ينزل إلى البدروم، في البدروم كله في المسعى القديم، والتوسعة الناس تنام فيها وكذا ما يسعون فيها، أو يصعد في الأدوار العليا فإنه يتيسر له هناك أن يكون سعيه في المسعى القديم. لكن من مضى أمره وسعى في المسعى الجديد عمرته صحيحة، ولا يلزمه أن يعيد العمرة ولا يلزمه شيء. هذا الراجح عندي. أفرق بين من يسألني قبل الوقوع فأقول له احرص على أن تسعى في القديم من غير ضرر ولا مشاجرات، وبين من يسألني عما وقع منه ومضى وقد سعى في الجديد فإني أقول إن سعيه صحيح وإن عمرته صحيحة ولا يلزمه شيء، ولعل في هذا كفاية. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.